سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، اليوم إن شاء الله ستكون جلستنا عن تدبر آيات الصيام، أي في سورة البقرة التي هي عن رمضان، لأن هناك آيات الصيام في الكفارات ولن نقف معها إلا من باب الإشارة إن شاء الله. فنستمع الآن إلى قراءة هذه الآيات ثم أواصل إن شاء الله بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا الدرس هو عن تدبر آيات الصيام، وهو لا شك مناسبة عظيمة وآيات عظيمة، ونظر لطول الموضوع ولحرصنا على أن تكون الوقفات في التدبر، فسأقتصر بإذن الله عليها دون الوقوف مع الأحكام إلا ما يأتي عرضا، لأننا لو وقفنا مع أحكام الصيام في هذه الآيات بالذات لطال بنا الوقت، والوقت لا يسمح بالجمع بين الأمرين. وكثير من الأخوة والحمد لله والصائمون يعرفون أحكام الصيام، ولذلك نحن نركز على جانب التدبر، لأن الله بيّن أنه هدى وأنه أنزل فيه القرآن، فنحن في هذه الآيات نلتمس هذه الهدايات وهذا النفع العظيم من تلك الآيات، والله أعلم. اليوم هو الأول من شهر شعبان، وقد ثبتت الرؤية بالأمس والحمد لله. هذا الشهر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر بين رجب ورمضان، فيغفل عنه الناس، وهو معروف أنه من أقصر الشهور بترقب الناس لهذا الشهر العظيم شهر رمضان. ولذلك أشار شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله إلى وجوب الاهتمام به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات الصيام، فكما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو أغلب شعبان، يصوم شعبان كله إلا قليلا، فاستثمارا وتهيئة لاستقبال هذا الشهر العظيم. فتجب العناية من الآن من هذا اليوم به، ووقوعه بين هذا الشهرين، شهر رجب المحرم الفرد الذي هو من أشهر الحرم، وبين رمضان المعظم، كل هذا يؤكد مكانة هذا الشهر، والله أعلم. شيخنا العلامة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، وتغلق فيه جهنم، وتغل فيه الشياطين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان يقول لهم فتحت أبواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله على تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله جل وعلا. وورد فيه أيضا يواصل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه. وكذلك مما ورد وأختم بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك تلاحظون أنه لم تر أحاديث تبين مقدار أجر الصائم، مما يدل على الفضل العظيم له، وأن الله كما قال هو، ومع أن الأشهر كلها له سبحانه وتعالى والعبادة كلها له، لكن دليل على أهميته. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي، يقول الله جل وعلا، لأن هذا طبعا في الحديث القدسي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري ومسلم، ولا حديث في ذلك كثيرة جدا. ومما ننبه أيضا أذكر به نفسي وأخواني أنها هذه الفرص العظيمة التي تحدث في رمضان، وهي 3 فرص من أجل غفران الذنوب كما مر معنا في الحديث الصحيح قبل قليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. فالمحروم من حرم هذا الفضل. ولذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل آمين. قال: آمين. قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فنعم، لا شك، لصق أنفه بالتراب، يدرك رمضان ويخرج من رمضان ولم يغفر له، بل والخسران من يخرج رمضان وقد ازداد إثما وعتوا والعياذ بالله، كما هو واقع من كثير من الناس بمتابعتهم المسلسلات والمحرمات وانتهاك حرمات الله جل وعلا، فهي فرص عظيمة. متى فرض رمضان؟ باختصار فقط، لأن الدرس كما قلنا عن التدبر، هو فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات. قيل إن سبب تسمية رمضان بهذا الاسم لأنه فرض يوافق الرمضاء فسمي رمضان، وقيل غير ذلك والله أعلم. والحكمة من صيام رمضان في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن من حكمته تحقيق التقوى بترك الإثم كما هو في هذا الحديث من قول الزور والعمل به والجهل، والله أعلم. مما يدل على منزلة الصيام وأثر أيها الأخوة، وقفة تدبرية ليست في آيات سورة البقرة إلا في موضع آخر في آية الحج، أنه الصيام دخل في أغلب الكفارات، أغلب الكفارات تجد أن الصيام يرد فيها، فتجده في كفارة اليمين لمن لم يستطع طبعا على اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأن هناك خطأ عند كثير من الناس يقول: أنا علي كفارة يمين أصوم، وهو لم يدرك. ولو رجع إلى الآية 89 في سورة المائدة لعرف أن المسألة على الترتيب، أنها اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهلكم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فليس كما يفهمه الناس أن كفارة اليمين هي الصيام، هي آخر شيء، إذا لم يجد لا رقبة ولا يجد إطعام ولا كسوة فإنه يصوم. كذلك جزاء الصيد، وكل هذا في سورة المائدة أيضا، فجزاء الصيد يحكم به أيضا مقابل كفارة لمن قتل صيدا وهو محرم. كذلك في كفارة الخطأ، كفارة الخطأ كما بيّن الله جل وعلا أنه من لم يستطع على إطعام أو على عتاق رقبة فإنه أيضا يصوم 2 شهرين متتابعين. كذلك في هذا، وكذا في سورة النساء طبعا، كذلك في سورة المجادلة أنه كفارة للظهار، كفارة للظهار، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. وهو كذلك أيضا في الحديث وليس في القرآن أنه كفارة للوطء في رمضان لمن لم يجد اعتاق رقبة فإنه أيضا يصوم 2 شهرين متتابعين. كذلك في الحج فإنه صيام 3 أيام فدية للأذى في الحج، وهو على التخيير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة أو يذبح شاة أو يصوم، على التخيير. وأخيرا صيام 10 أيام بدلا من هدي التمتع والقران، يختلف. الشاهد من هذا أنه لبيان مكانة الصيام وأنه طهرة للصائم الحقيقة وللمؤمن، فهو يزيل الذنب عنه، فدخوله في أغلب الكفارات دليل على مكانة الصيام، هذا في غير رمضان، فما بالك إذن بشهر رمضان المعظم. نقف الآن مع هذه الآيات نبدأ بها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي: كتب علينا وعلى من قبلنا لأن الشرائع والأوامر التي هي في مصلحة الخلق، لأنه أي رمضان والصيام في مصلحة، من الشرائع والأوامر التي هي في مصلحة الخلق في كل زمان ومكان، ولذلك فرض على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبلكم، كما كانت الصلاة أيضا. وأيضا يقول قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، هو تنشيط لهذه الأمة بأنه يجب أن تنافسوا من سبقكم في صيام هذا الشهر على الوجه الشرعي، لأن الأمم الأخرى كثير منها حرفت وزادت ونقصت، لكن هذه الأمة والحمد لله على توالي القرون فهي ملتزمة بضبط هذا الشهر لم تغير فيه يوما واحدا، لم تنقص فيه يوما واحدا، ولم تزد يوما واحدا، على الوجه الصحيح على الرؤية وليس على الحساب. والشاهد بينما الأمم الأخرى فرطت وضيعت وزاد الملوك ونقصوا وعبثوا فيه كما هو دأبهم في كثير من العبادات. ثم يقول أيضا كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها، قد يكون ثقيل على بعض النفوس، لكن الإنسان إذا شعر أن الأمر لم يكن خاصا به فإنه يسهل عليه أن يقوم به، والله أعلم. قوله تعالى أياما معدودات بيان أيضا كما قال ابن جزي أنه تسهيل على هذه الأمة، فهو كتب على من قبلنا وهو أيام معدودة. ثم يقول الألوسي أيضا رحمه الله لعلكم تتقون، أي تحذروا المعاصي، فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنا له وجاء. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الشباب الذي لا يستطيع أن يتزوج ويخشى على نفسه. والصحيح ليس عمل ما يفعله البعض هداهم الله مما يسمى بالعادة السرية أو جلد عميرة، هذا في الصحيح على القول الصحيح محرم، ولا نتتبع الرخص ومن يرخص بهذا، بل له ثبت أن لهذا العمل مضار صحية ظاهرة، وسببت لكثير من الناس أمراضا من الزهر والسيلان وغيرها بتقرير أطباء. فلهذا لا تلتفتوا، مع كل أسف هناك من يسهل هذا الأمر ويقول للشباب الجأوا إلى هذا الأمر عند الضغط. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الصيام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أن يقطع الشهوة. فمن صام فمن اشتدت شهوته فصام فإن الله جل وعلا يخفف عنه شهوته، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وبين، وهو الصادق المصدوق. وفي الحديث الذي مر معنا في قوله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قد يسأل سائل أليست كل الأعمال لله جل وعلا، الصلاة والزكاة والحج وغيرها؟ قال العلماء بلى، ولكن ميزة الصيام يختلف عن غيره أنه يمنع النفس من ملاذها وشهواتها، فإنه يؤدي بخلاف سائر العبادات كذلك. وهذه نقطة مهمة جدا يبدو أقوى من الأولى، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء الصوم من العبادات التي لا يدخلها الرياء إلا إذا أراد صاحبها ذلك، يعني ممكن أن يصوم الإنسان في داخل بيته ولا يعلم أهله أنه صائم، وكان كثير من السلف يصومون وأهلهم لا يعلمون أنهم يصومون. كان أحد السلف إذا خرج من بيته وهو صائم يقول لأهل وهم لا يعلمون أعطوني غدائي، جهزوا لي غدائي، فيجهزونه فيخرج ويتصدق به حتى لا يشعر أنه صائم. وطبيعي أن الإنسان يتعشى بعد المغرب أو في الليل إذا جاء تعشى وهو فطوره. فانظروا، فإذا الصوم يدخل الإنسان بخلاف الصلاة لا بد الإنسان يرون من يصلي، الوضوء غالبا يرون من يتوضأ، وهكذا كثير من العبادات. فقال العلماء هو سر بين العبد وبين ربه، كما قال الإمام القرطبي قال يختلف عن بقية العبادات التي قد يدخلها الرياء وتحتاج من النفس مجاهدة، إلا من أخبر عن نفسه. فإذا ما أخبر الإنسان أنه صائم ما يدري عنه. وأنا أعرف بعض العباد ندخل المجلس ونخرج لا نعلم، تصب له القهوة فيأخذ الفنجال ويضعه أمامه لا يعلمون عنه، لا يقول لا أريده، لأن كلمة لا أريده حمالة أوجه، لكن يأخذ الفنجال حتى لا يعلم أحد أنه صائم، وإلى غير ذلك. فقالوا لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه. ثانيا أيضا مقابل ذلك أن ممكن الإنسان يفطر ما يعلم عنه أحد، يعني قد يجبر الإنسان على أن يصلي، يقف الإنسان أمام ابنه يقول صل، توضأ، صل، يعني جهة مسؤولة تجبر إنسان على الصلاة، الزكاة. الإمام يجبر بعض الناس على دفع الزكاة، فيكون فيه أيضا الحج قد يجبر الإنسان، الصوم ما يستطيع أحد يجبره، ما أحد يستطيع. لماذا؟ لأن قد يقول له أبو صم يقول أنا صائم، وهو يتوضأ، وهو يتوضأ يشرب ماء. يحدثني أحد الأشخاص يقول كنا شبابا وكان في شدة الحر، يقول ما نتحمل الصيام طبعا، هم يقول لم نبلغ في ذلك الوقت وأهلنا يجبروننا على الصيام، يقول نقول لأهلنا نريد أن نسبح في البركة، نعم، يقول نحن ليس قصدنا السباحة، يقول فنسبح ونغيص ونشرب وأهلنا لا يعلمون، وأهلنا لا يعلمون يحسبون أنهم صائمون. إذن لاحظ هناك مقام أنه لا يدخله الرياء من وجه إلا من أراد، وممكن أن يفطر الإنسان ولا يعلم عنه أحد، لا يستطيع أحد يعلم أنه أفطر. فلهذا قال إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وحسبك بعمل وعد الله جل وعلا أن يجزي به. فهنا لطيفة جميلة جدا استنبطها بعض العلماء، لأن كل جلساتنا اليوم أو مجلسنا اليوم أغلبه في التدبر. يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، تأملوا ما قال كتب الله عليكم الصيام، مع أن الذي كتبه هو الله. قالوا لأن فيه نوع مشقة على بعض الناس، فلذلك قال كتب عليكم الصيام، فمبني للمفعول. ولما جاءت الرحمة أو لما جاء اليسر في نفس الآيات قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر، فذكر الفاعل فصرح به لأنه في اليسر، ولا يريد، ما قال ولا يريد الله بكم العسر، قال ولا يريد بكم العسر، فلم يذكر لفظ الجلالة. وهذه كلها من المعاني العظيمة التي سبق أن بينا، لأن الشر هو إن كان هذا ليس شرا لكن فيه ثقل على بعض الناس. الخضر عليه السلام لما كسر السفينة وقتل الغلام نسب الأمر إلى نفسه، أول أمر ما قال إن الله أمرني، مع أن الله هو الذي أمره، ولكن لما جاء عند بناء الجدار وهو بناء فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، بينما قال أردت أن أعيبها، أردت أن، فنسب عيب السفينة لنفسه ولم ينسبه إلى الله، مع أنه كل قال في النهاية وما فعلته عن أمري، لكن لم ينسبه لله مباشرة. وهذا يعيدنا وهدوا إلى الطيب من القول. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت قال فهو يشفين، ما قال وإذا مرضني الله فهو يشفين، ففي المرض لم ينسبه لنفسه، لم ينسبه لله، مع أن المرض من الله قدر كون، لكنه عند الشفاء نسبه لله جل وعلا فهو يشفين، أي هو الله جل وعلا. ولذلك الجن حتى من حسن أسلوبهم وأدبهم قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لاحظوا مبني للمفعول، أم أراد بهم ربهم، الآن صرحوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الشر لم ينسبوه إلى الله جل وعلا، وفي الخير نسبوه إلى الله جل وعلا. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله بمن في الأرض، قالوا أشر أريد، أم أراد به، ما قال أم أريد بهم رشدا، أم أراد الله رب، أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبوا إلى الله. هذا يعلمنا وهدوا إلى الطيب من القول في حسن الأسلوب. فهذه اللي قال، وأيضا كتب الله، نعم، يقول سبحانه وتعالى في هذا كتب على نفسه الرحمة، أي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فتجد في باب السياق الذي فيه الخير ينسب إلى الله جل وعلا، مع أنه لا يجري شيء إلا بأمر الله وبقدر الله جل وعلا. أيضا هنا وقفة أخرى، كتب عليكم الصيام، انظر فضل هذه الأمة، من أول ما فرض رمضان ما نقول إن المسلمين فقط صاموا، لا، تلقوه بالفرح والسرور، وإلى اليوم قرابة 15 قرنا أو 16 قرنا، بل إنه في أول ليلة يعلن فيها رمضان يهني بعضهم بعضا، ولا يهنى إلا بالشيء الذي المفرح، بينما نجد أن بني إسرائيل كانوا يعاندون ويتلكؤون حتى في قضية ذبح بقرة، لما كلفهم الله بذبح بقرة تلكؤوا وعاندوا، وقصتهم كما في سورة البقرة كما تعلم، طالت قصتهم من أجل ذبح بقرة. بل يقول الله جل وعلا تمنعهم من أخذ كثير من التكاليف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر، ما قبلوا أمر الله إلا بعد أن وجد رفع الله الجبل وجعله فوقهم وهددهم بإسقاط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة. انظروا هذه الفرق بين هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتلقيها الأوامر برحابة نفس وصدق، وبين هؤلاء من بني إسرائيل الذين عاندوا وعاندوا موسى عليه السلام ومر معنا سابقا مثل ذلك. فهذا فرق وفضل هذه الأمة، ولذلك ندرك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة بعبادتهم بتلقيهم بفضلهم بمكانتهم. فكذلك رمضان الناس يتلقونه بالفضل، والعجيب سبحان الله في رمضان كلكم يدركوا هذا، أن هناك أناس لا يصلون يا أخوان لكنهم يصومون، ما يصلون. أقول لكم يتركون الصلاة، لا جاء رمضان صلوا وصاموا. نعم، فرمضان مع أنه لا شك شاق على بعض النفوس وخاصة في الصيف، وإذا كان الإنسان عنده عمل فعليها. فهكذا إذن الأمة مقبلة على الصيام، وهذا من فضل الله جل وعلا وميزة هذه الأمة، بينما كما قلنا نجد بني إسرائيل بتمنعهم حتى في قضية بقرة وما كادوا يفعلون، بعد كل هذا التعب وما كادوا يفعلون، وأمها تؤمر بالتكاليف وتجعلها راحة. هذه نعمة من الله جل وعلا أن ننضم إلى هذا الركب الدارج على عمر القرون في عباداتنا في صلاتنا في، والله أعلم. أيضا يقول الله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم، قال العلماء استنبط منها البعض تدبرا أنهم كانوا يصومون بالرؤية حتى بدل بنو إسرائيل وغيروا فعملوا بالحساب، ولك الصحيح كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصحيح نقول من أقوال العلماء وهم عليه جمهور العلماء أن الصوم يكون بالرؤية لا بالحساب، والله أعلم. فأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي ذكر هذه الفائدة، قال كما كتب على الذين من قبلكم أي كانوا يصومون بالرؤية. الفائدة الأخرى أيضا يقول شيخ الإسلام أن الله دليل على محبة الله للصيام، وإلا لما فرضه على جميع الأمم هكذا في اقتضاء الصراط المستقيم. يقول فرض الله جل وعلا الصيام على جميع الأمم لأنه يحب الصيام. فهني أن والله يا أخوان من يصوم ليس فقط رمضان، يكرمه الله جل وعلا بصيام النوافل. وأقول لكم شعورا داخليا إذا مررت في يوم الاثنين أو الخميس في هذا الباب ورأيت العصر الإفطار جاهز لعدد من الأخوة أغبطهم على هذا الأمر وعلى هذه المحبة. وأيام البيض تجدها أحيانا قد لا ندرك أيام البيض إلا إذا رأينا استعدادهم للإفطار، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم. هذا فضل من الله جل وعلا، مع أننا نوافل والنوافل كثيرة في الصيام، بعضها أفضل من بعض لا شك، أعظمها عرفة ثم عاشورة ثم يأتي أيضا صيام الأيام الست وهي صيام الدهر مع رمضان وغير ذلك. فأنك على الذي لا يستطيع، أختم بهذه النقطة، أن يجتهد في الصيام ولو قليلا. إذا لم يستطع فأقل ما يمكن أن يصوم 3 أيام في الشهر، أو ولو أنه وزعها على الخميس أو الاثنين فتكون 3 أيام ولو لم تكن أيام البيض. أهم شيء أن لا ينقطع عن الصيام إلا لا يصوم إلا رمضان، ومع ذلك هذا ليس بواجب، لكن لا شك أن أفضل الصيام هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأخيرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، لأن هناك أشخاص وآخر ما عرض عليه قبل أسبوع من يصوم الدهر لا يفطر في السنة إلا 5 أيام فقط، 5 أيام، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام التشريق، ويفطر الصيام كل يوم. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر لما فيه من المشقة، وقال أفضل الصيام كما قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صيام داود. قال أستطيع أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، أن يصوم يوما ويفطر يوما، والله أعلم. فأيضا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، وفي هذه الآية كذلك الاعتكاف، كان أيضا هناك من يعتكف لقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالدليل على أن الاعتكاف أيضا كان من قبل، والله أعلم. هنا مسألة عبودية أيها الأخوة، مسألة عبودية عظيمة جدا، أسئلة ترد في يتعلق في شهر رمضان، لماذا كان فقط في رمضان لم يكن في رجب ولم يكن في شعبان أو في أي شهر آخر؟ رمضان فقط ولا يمكن أن يغير عنه، ومن غير فلم يصم، من غيره فلم يصم. أيضا لماذا 30 يوما أو 29 يوما على حسب الرؤية؟ لم يكن 30 يوما ثابتة ولا 29 يوما ثابتة، ولم يكن شهرا ولا نصف شهر، إنما هو شهر حسب الرؤية القمرية، قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. لماذا هو مخصوص بأشياء يمنع منها الإنسان وأشياء لا يمنع منها؟ الأكل والشرب والجماع هذا الممنوع، المفطرات، أصول المفطرات كما ذكر العلماء. لماذا توقيته من أول بدو النهار إلى الليل، ولم يكن في الليل إلا المواصلة في غير رمضان؟ هذه مسألة أخرى، أسئلة كثيرة جدا، ومع ذلك كلها قد لا ندرك حكمتها، وإن كانت بعض الأحكام ندركها وبعض الأعمال ندركها، إنما هو لإخضاع المرء لعبودية الله جل وعلا. الآن قبل قليل صلينا 3 ركعات، وإن شاء الله بعد قليل سنصلي 4 ركعات، لو زاد عمدا إنسان أو نقص لا صلاة له، لا صلاة له. لماذا؟ لا ندري. لماذا المغرب 3 ركعات؟ لا ندري. لماذا العشاء 4 ركعات؟ لا ندري. الظهر، العصر، لماذا الفجر 2 ركعات؟ لا ندري. لماذا طيب لما تقصر الرباعية مع الفجر تصبح كل الصلوات 2 ركعات إلا المغرب؟ ما قال المغرب إذا لا تكون 3 ركعات، تكون 2 ركعات، المغرب لا تقصر، لا ندري. هذا كله أيها الأخوة يربي المؤمن على الخضوع لعبودية الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أمر أن يكون لهم الخيرة من أمر، أبدا لا يمكن تعويد النفس على الآن. يا أخوان تعرفون في علم البشر خاصة من يعمل في المجال العسكري يقولون أنه نفذ ولا تناقش، إذا صدر الأمر له حتى تنضبط الأمور، ولو جلس جعل الأمر بالمناقشة والأخذ والإعطاء ربما ما استقامت الأمور. فيقال هذا الفرق بين قال العسكري والمدني، أنه نفذ ولا تناقش. فإذا كان هذا الناس يقرون به في عالم البشر بغض النظر عن صحة الأمر أو خطأه، وكيف بأمر الله جل وعلا؟ فلذلك لا نكلف أنفسنا عناء هذا البحث، لماذا في شهر رمضان، لماذا كذا، لماذا لماذا، أسئلة كثيرة لا نعلمها، قد نصل إلى ولذلك لما جاءت عائشة رضي الله تعالى، جاءت امرأة وقالتها لماذا تقضي المرأة الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ انظر هذا الدرس البليغ في حديث معاذة، درس بليغ من عائشة رضي الله. قالت لا، أحرورية أنت؟ وهو منهج الخوارج. قالت لا، لست حرورية، ولكني أسأل. انظروا كيف جوابها، قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص أعادت الأمر لأن الله أمر بذلك وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه عائشة تستطيع أن تقول لأن الصلاة يصعب على المرأة الحائض 7 أيام، تقضي صلاة 7 أيام إلى 15 يوما أحيانا، شاق جدا، بينما الصيام مرة واحدة في الشهر إذا جاءت عادتها، مع أن يمكن المرأة الحائض قد تمنع الحيض في رمضان وهلما جرى. تستطيع عائشة وهي من أعلم الأمة بالمناسبة، من أعلم الأمة وهي أعلم النساء بإطلاق، ومع ذلك لم تجب هذا الجواب، ولا يخفى عليها أرادت أن تخضعها لأمر الله جل وعلا. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أيكم. هناك الآن أناس يناقشون مع كل أسف في وسائل الإعلام لماذا ولماذا ولماذا. نحن لا يمنع أن نلتمس الحكمة كما نفعل الآن، التماس الحكمة فيما هو مقدور لا حرج، لكن لا نخضع أوامر الله لعقولنا القاصرة، لا ندري، قد نوافق الحكمة وقد لا نوافقها، قد تخفى علينا ولا نستطيع أن ندركها، لا نستطيع أن ندركها. كما قلت لكم صلاة المغرب مثلا ثلاث وغيرها أربع ركعتين لا ندري. فهنا كذلك الصوم فيه أسئلة كثيرة، من واجبنا أن نخضع ونلتزم لأمر الله ورسوله، وبعد ذلك لا نسأل، سواء بانت لنا الحكمة كما في كثير من الأحكام والعبادات وهي موجودة، وأحيانا قد لا تتضح، قد يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يلتمسها العلماء، لكن إذا لم نحصل على هذا لا نقف نسأل لما هذا لا يكون في وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقفة أخرى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. جاء التدرج في رمضان. أولا جاء الصيام كما بيّن شيخ الإسلام في الأول أمر لم يكن واجبا، لم يكن واجبا، كان من شاء صام ومن شاء تصدق، فيطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخت الرخصة كما بيّن شيخ الإسلام باتفاق، نسخت الرخصة إلا للمريض ومن لا يستطيع. الفائدة هنا هو أهمية التدرج أيها الأخوة، أهمية التدرج في كل شيء، التدرج في التربية، التدرج مع أبنائك، المربي مع الداعية مع الناس، التدرج فيما فيه تدرج. أما الأحكام التي حسمت ما فيها مجال للتدرج، ما سيأتي الإنسان لابنه يقول اليوم صلى الظهر فقط وبعدين يزيد صلاة صلاة، لا، لكن التدرج في كثير من الأمور التي فيها مجال للتدرج. حتى إن الشيطان قاتله الله أدرك تأثير التدرج، ولذلك حذرنا الله جل وعلا عن أسلوبه في التدرج في عدة مواضع في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما لماذا قال خطوات الشيطان؟ يبدأ خطوة خطوة، يبدأ بالإنسان، ما يبدأ بالمعصية الكبيرة، لا يبدأ بالمعصية الكبيرة، يبدأ بالمعصية الصغيرة، ثم شيئا فشيئا حتى يصل إلى مبتغاه بخروج الإنسان أحيانا من دين الله جل وعلا، فسماها الله خطوات. فكذلك هداية الناس وأخذ الناس خاصة في غير الواجبات التي قد استقرت لأن لا مجال فيها، يؤخذ الإنسان فيها بالتدرج. حتى لما أول هذا أول التشريع لم يكن الخمر في أول الأمر محرم، نعم، فقط لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنهم كان قد تأصل عندهم شرب الخمر. ثم أصبح بعد ذلك ثم جاء النهي الحاسم، لا يعني الآن نتدرج مع من نشرب الخمر، لا، نبين له أنه حرام وهكذا. فالشاهد أيها الأخوة أن منهج التدرج في التربية والعمل والدعوة إلى الله منهج شرعي نجده في آيات الصيام كما يهمنا. مستنبط العلماء في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قالوا أنه قدم المريض هنا على السفر من باب الاستنباط، وإلا لا تقصد العطف بالواو أو لا يقصد ترتيبا ولا تعقيبا. قالوا أولا لأن السفر أخف من المرض، أولا أن الإنسان المسافر قد يصوم ولا يشق عليه، بل كثير من الناس يرغب وهو صائم في رمضان إذا سافر أنه يصوم، أحب إليه، يقول يصعب عليه القضاء، لكن المريض قد لا يستطيع. ثانيا أن السفر باختيار الإنسان غالبا، بينما المرض ليس باختياره. ثالثا أن المرض لو صام ربما ضره. أنا أذكر رجلا توفي رحمه الله، كان عنده نسبة قليلة من الكلى، فكانوا ينصحون ألا يصوم، ولكن لشدة تعلقه رحمه الله بالصيام صام حتى انتهت كلاه وبدأ يغسل حتى مات رحمه الله. فالشاهد أن الإنسان قد يشق عليه، قد يضره، وهذا لا يجوز، يضره الصيام وهكذا. فقالوا فليقدم المريض لأن بيان الرخصة له على المسافر، فأكثر الناس والمرض أكثر من السفر والله أعلم. هذا من الاستنباط. لعلكم تتقون في قاعدة فقط باختصار، يقول العلماء إذا جاءت لعل بعد الأمر فهي للتعليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا أمر، قال لعلكم تتقون، فتصبح لعل هنا للتعليل، أي أن كتب عليكم من أجل أن تتقوا الله جل وعلا. ولهذا علينا أن نبحث عن لعل، كما أيضا سيأتينا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا أمر لعلكم لعلهم يرشدون. أيضا قالوا كل هذا للتعليل أن الدعاء من مصلحة أن يرشد الإنسان، هذه قاعدة سريعة للإفادة فيها والله أعلم. والتقوى أيضا من لطائف هذه الآيات التي سمعنا، أول آية وآخر آية ركزت على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلهم يتقون. فإذا ختمها بدأ بالتقوى وأنهاها بالتقوى. ولذلك قال العلماء مجرد الصيام بدون تحقيق التقوى لا قيمة له، قد يسقط عن الإنسان كمكلف، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العلة من الصيام هو تحقيق التقوى. ولهذا كما في الحديث الذي مر معنا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، ليس لله حاجة أن يدعه، لأن المراد من الصوم ليس تعذيب الإنسان، إنما المراد به أن يحقق التقوى. فالذي يقول الزور ويكذب ويجهل على الناس، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. سمعت أحد طلاب العلم يقول هذه الكلمة عجيبة في هذا الحديث، يقول أحياناً يغضب شخص على شخص ويريد إما أن يبطش به أو يتكلم عليه فيقول له لن أرد عليك أنا صائم، يقول سبحان الله تشعر بأن ذاك انتهى ولم يتكلم، كأن هذه الكلمة تعطي معنى وأثر عجيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ساب أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أولاً يعني لا يرد عليه، وقولك إني صائم يكسر حدة غضبه. ويقول فعلا رأينا ذلك، إذا قال إني صائم وهو فعلا صائم كسر حدة غضبه. وهذا من أسرار هذا الحديث والله أعلم لتحقيق التقوى. أياما معدودات، قال العلماء أياما ومعدودات من عبر عنها وهي كلها جمع قلة، تهوينا وتسهيلا للمكلفين، أياما جمع قلة ومعدودات جمع قلة، وجمع القلة يدل على التيسير والتسهيل، فهو كما قال ابن عاشور لأن الشيء القليل يعد عدا، واحد اثنين ثلاثة آخر، أما الكثير فلا يعد ولا يحصى والله أعلم. فأياما معدودات مع قلة أيام أيها الأخوة، المغبون من فرط في هذه الأيام، أيام سهلة لا تكلف شيئا، فالمغبون من فرط في هذه الأيام دون جد أو تحصيل أو عمل، وسيدرك أنه مغبون يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. وعندما يقول البعض يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، فليستدرك الإنسان هذا الشهر بالاجتهاد، حتى إن كما تعلمون بعض السلف ومنهم الإمام أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك بل الإمام مالك أيضا كان يترك الحديث، الإمام مالك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قراءة القرآن، من أجل قراءة القرآن، فكله استثمارا لهذا الشهر العظيم، نسأل الله أن يبلغنا إياه. يقول شيخنا الشيخ السعدي فعدة من أيام أخر، يقول سبحان الله كم وقفنا يقول يعني معنى، أنا أقول معنى كلام الشيخ السعدي، فعدة من أيام أخر، قد تكون اليوم الذي أفطرته، الوقت قد يصل إلى 20 ساعة في بعض الدول، وقد يصل في أيامنا إلى 15 ساعة، وتقضيه في وقت لا يتعدى 10 ساعات، فجائز ما يقال ما دمت أفطرت 15 ساعة يجب أن تبحث عن يوم تقضي فيه 15 ساعة، فعدة من أيام أخر في أي وقت طويلة أو قصيرة، فكل هذا من رحمة الله جل وعلا. هذا التنكير هنا لا نشدد على الناس، المهم أن يصوم الإنسان ويقضي ما عليه والله أعلم. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، قال العلماء هذا يدل على تفاضل الأعمال كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولهذا فعل المؤمن دائما أيها الأخوة لا يبحث عن الترخص بل يأخذ بالعزيمة. هو بيّن أن هناك رخصة الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، لكن قال وأن تصوموا خير لكم، دلنا على الأفضل والأكمل. فإذا جاءك أيها الأخ الأمر فابحث عن الأكمل، وأن تصوموا خير لكم، التنافس بعمل الصالحات الطاعات، أما البحث عن الترخص قد يؤدي إلى الإخلال بالواجبات حتى ولو كان في باب النوافل والله أعلم. ولهذا أشار إليها شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هناك ارتباط وثيق أيها الأخوة عجيب بين القرآن وبين رمضان، ولي وقفات حول هذا الموضوع. الوقفة الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لاحظ متى أنزل القرآن؟ أنزل القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، أليس كذلك؟ طيب، رمضان متى فرض؟ السنة الثانية، أو بدأ صيام كل فيه على التخير كما بدينا ثم تدرج. طيب، يعني بين نزول القرآن وفرض الصيام قرابة 15 عاما، ومع ذلك يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذ عندما أنزل القرآن لم يكن هناك رمضان، لكنه في علم الله أنه يوافق شهر رمضان الذي سيفرض فيما بعد. قال العلماء: مما يدل على العلاقة الوثيقة من أول الأمر بين القرآن وبين شهر رمضان. ولهذا تلحظون أمرا في العالم كله، وكل يلحظه من نفسه، لا مهما كان الإنسان لا يقبل على القرآن كما يقبل عليه في رمضان. حتى الحافظ الذي تجده يحفظ ويختم كل 3 أيام، وأعرف أناس يختم كل 3 أيام، إذا جاء رمضان ختم كل يوم إقبال على هناك أناس يقول: والله لا أعرف الختم إلا في رمضان. طبعا هذا تقصير، تقصير، لكن نقول يقول: لا أعرف ختم القرآن إلا في رمضان، أي إقبال الناس. وكلكم يلحظ هذا في المساجد. فإذا هناك علاقة وثيقة، وبين العلماء أن هذا الارتفاع القرآن القلب من العلائق البشرية، وأيضا تفرغة القلب للفكر والصفاء والتأمل، والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات: أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذه الهداية العظيمة يدل على أثر رمضان في تحقيق تلك الهداية، كما قال الشيخ محمد الخضير، يقول: أنزل القرآن ليكون هدى للناس، في أول الفاتحة، ثم كذلك سورة البقرة وغيرها من هذا. فلا شك من أراد الهداية فليتوجه إلى كلام الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: من فضائل شهر رمضان أن الله مدحه من بين سائر الشهور. لاحظ، ما في شهر مدحه الله جل وعلا كما مدح شهر رمضان، وبين أنه أنزل فيه القرآن، اختاره لإنزال القرآن، وبين أنه هدى وبينات لمن تدبرها. هذا كذا، هذا التدبر العميق للإمام ابن كثير رحمه الله. فلا شك أن رمضان وتسمية رمضان في القرآن، أين التسمية الأخرى للأشهر؟ تجد التسمية في شهر رمضان في القرآن، وأيضا هذا المدح والثناء وأن أنزل فيه القرآن. كذلك أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال العلماء: إشارة، وإن كان اليسر، أو عفوا رمضان في شيء من العسر، لكن الله أراد بنا اليسر. فهنا لفتة جميلة جدا، اسمحوا لي للوقفة معها. يسأل سائل: طيب، أليس رمضان في مشقة على كثير من الناس، وخاصة من يطول عليهم؟ طيب، الله جل وعلا هو الذي فرض علينا رمضان. طيب، يقول: يريد بكم اليسر. أين اليسر؟ هذا معنى عميق لفت إليه الحقيقة بعض العلماء لدقة فهمه. ماذا أقول؟ قال ابن عاشور: لو أنك تأملت في رمضان وما فيه من اليسر لك، وما فيه من الخير، وما فيه من المصالح، لذهبت عنك المشقة ولم تشعر بمشقة أبدا. هنا أنتقل لمعنى مهم جدا كنت أتحدث به بالأمس مع بعض طلاب العلم. إذا وقع الإنسان مصيبة، أي مشقة، مصيبة، فعليه أن ينقل ذهنه مباشرة إلى ما فيها من خير وما فيها من غنائم عاجلة وآجلة، فتهون عليه المصيبة. يقول أحد الأخوة: دخل علي شخص وعرض علي مصيبة حقيقة، يقول مصيبة، وكاد من صعوب يكاد يبكي وهو يحدثنا عن مصيبته. يقول بعد حديث معه: قلت له: أنت نظرت إلى المصيبة ولم تنظر إلى ما فيها من غنائم. قال: وين الغنائم فيها؟ حتى إن الرجل كاد يصل إلى مسألة خطيرة جدا في حياته فعلا بسبب المصيبة، ومصيبة عظيمة ذكرها لي، لا أحب أن أذكرها حتى لا أشخص. يقول فبدأت أعدد له أن هذه المصيبة فيها غنائم عظيمة. أول مصيبة أن الله وقاك مما هو أعظم منها. ثم بدأت أعدد، يقول فخلاصة الأمر، يقول خرج من عندي وهو يبتسم. فإذا هنا لفت، يريد الله بكم اليسر مع أن في عسر، فيش مشقة، لما فيه من غنائم رمضان، لما فيه من خير عظيم جدا. فهو منهج لنا في كل شيء، حتى الصلاة إذا ثقلت على الإنسان ينظر ما فيها من غنائم وفيها من خير ورضا الله جل وعلا ورزق في الدنيا فضلا عن الآخرة، تهون عليه الصلاة. فلذلك الذين يقبلون على العبادات، على الصيام، على الصلاة، على الزكاة، الزكاة يا أخوان ثقيلة على بعض النفوس. تصوروا غني من الأغنياء إذا أراد أن يخرج ماله يقول لا تخبروني، أخشى أمنعكم لكثرة الذي يخرج. هو عنده مال، المشكلة هو أنه نظر لما يخرج ولم ينظر لما أعطاه الله. هو الله سبحانه وتعالى أراد منه 2.5 مثل ما نقول 2.5%، فلم ينتبه للباقي 97.5، أن الله أعطاه 97 مثلا. إذا كان عنده 100 مليون كم أخذ منها بالنسبة لما أعطاه؟ فالإنسان العبادات عندما ينظر إلى ما فيها من خير وغنائم تهون عليه، تسهل عليه. ولهذا أذكر أحد التجار، أذكر سبقا ذكرته، الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله في الكويت، يخرج عن ماله سنويا غير التبرعات الأخرى 10%. هو حدثني بنفسه أنه رحمه الله يخرج 5%. فكلمت نسيبه وقريبه الشيخ أحمد القطان، قال ما أخبرك هو يخرج 5% بالصيف و5% بالشتاء، يخرج 10%. والله يا أخوان من الخير الذي ذكره لي كيف حصل على المال وكيف سلمت أمواله لما جاء صدام إلى الكويت ودخل الكويت ونهبوا الكويت بيته، أنا دخلته، يقول لم يؤخذ منه شيء إطلاقا. وشيء عجيب بدأ يحدثني عن الخير الذي رأى. فإذا تجد البعض ينفق لما يرى، ما نقص ماله من صدقة. فالشاهد أن ننظر إلى العبادات بنظرة أن الله يريد بنا العسر ولا يريد بنا العسر. أيضا في من كذلك من علاقة رمضان في القرآن أيها الأخوة، وهي علاقة عجيبة، سبحان الله فيها لفتتان، قوة علاقة القرآن بالليل، علاقة القرآن بالليل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، ما أنزله في النهار، طبعا للسماء الدنيا، للسماء الدنيا، ولا أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. أيضا إن أنزلناه في ليلة مباركة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. تجد علاقة وثيقة قوية جدا بين الليل والقرآن. طيب في ملحظ ونبدأ بأنفس، الناس يقبلون على القرآن في رمضان كما قلت، لكن أكثر ما يقبلون عليه في النهار، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في الليل وليس في النهار. كثير من الناس إذا أفطر خلاص ما له علاقة بالقرآن إلا ما يسمع من قراءة الإمام، من قراءة الإمام في الصلاة أو في التراويح أو قيام الليل قد لا يقرأ، لكن من الفجر. أنا أقول هذا خير لا أخطئه، لكن أدله على الأفضل والأكمل، أن قراءة القرآن في رمضان قال العلماء أفضل، وخاصة نص عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لأن جبريل اختار الليل لمدارسة كان يلقاه كل ليلة كما في الحديث. فهذه معنى من تلك المعاني إلى فضل الله جل وعلا. فأيضا ولتكمل العدة وتكبر الله، إكمال العدة ليس فقط صيام 3 أيام أو 30 يوما أو لا، إكمال العدة أن نصوم رمضان على الوجه الصحيح، على الوجه المشروع. كل واحد يتفقد إذا جاء العيد هل صام فعلا على الوجه المشروع أو لا، وإن نقص ولا بد من النقص يعوضه بصيام أيضا 6 من رمضان بعد رمضان من سوال، 6 من سوال كما ورد. ولتكمل العدة ولعلكم تشكرون، يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون، قال نشكر الله أن أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وعلى إكمال العدة وعلى التكبير فهدانا الله جل وعلا. ويقول أيضا أحد المشايخ المتدبرين، يقول نشكر الله على هدايته، العالم فيه الآن أكثر من 5 مليارات بشر، من البشر لم يوفقوا لهذه الهداية، لم يوفقوا للإسلام، لم يوفقوا للصيام، وأنت أكرمك الله بهذه الهداية برمضان وبالهداية الإسلام فتشكر الله. استحضر هذا المعنى. أكثر من 5 مليارات من البشر الآن، الواقع الآن، لا يعرفون الإسلام فضلا عن يعرف الصيام. فاختيار الله لك وتوفيق الله لك بهذا الصيام يستحق الشكر. لأن البعض يقول ما في مانع الشكر، أليس المفروض الصبر لأننا صبرنا على رمضان وصيامه؟ نقول لا، الشكر أن تشكر الله جل وعلا على هذه الهداية، لتشكر الله على ما يقول ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتعظم الله جل وعلا وتشكره. ننتقل إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم بعدها أحل لكم ليلة الصيام. يسأل سائل، كأن هذه الآية ما لها علاقة في الصيام، كأن هذه الآية ليس لها علاقة في الصيام. لا، هذا هو التدبر أيها الأخوة، لأن وضع الآيات وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت آية قال ضعوها في المكان الفلاني، فهو عمل توقيفي. أما ترتيب السور فبعضها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها من الصحابة، فهو فيه اجتهاد. طيب ما هي علاقتها برمضان؟ فحقيقة العلاقة قوية جدا. من تلك العلاقة الوقفات السريعة حتى أستطيع ألم ببقية الآيات، أن قالوا أن من أرجأ أوقات الإجابة هو رمضان، ولهذا نلحظ الناس في القنوت وفي الدعاء. ثانيا أنها أيضا عبادة، وهو من أعظم العبادات، كما ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بس تنبيه للأخوة، هناك من يقرأ الدعاء مخ العبادة، هذا ضعيف. الصحيح الدعاء هو العبادة وليس مخ العبادة كما هو مشتهر، وبعض الألفاظ وردت وهي ضعيفة، رواية ضعيفة. أيضا أيها الأخوة أن فيها لطائف. أغلب ما جاء في القرآن يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، أي إجابة بعد أن سأل الصحابة. إلا هذه الآية فلم يسأل الصحابة، بل بدأها الله جل وعلا قبل أن يسأل: وإذا سألك عبادي. انظروا الفرق، قالوا فما هيأ لنا السؤال إلا للإجابة، وإذا سألك عبادي عني. وانظروا هذا اللفظ عبادي، ما قال إذا سألك المسلمون، فنسبهم إلى الله جل وعلا، وهذا يدل على فضله ورحمته جل وعلا بنا. وقالوا أنه ما هيأك للسؤال إلا من أجل أن يجيبك، ما هيأك للسؤال إلا من أجل أن يجيبك. فإذن كذلك قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل يا محمد إني قريب. هذه تدبرات، هذه دقائق نحرص عليها أيها الأخوة. وإذا سألك عبادي عني، أجاب الله مباشرة: فإني قريب. ثالثا أو رابعا: فإني قريب. سبحان الله، هذا فالله جل وعلا قريب، ما دام قريب وسماك عبدا له وهيأك له، إذن النقسم عندك في تقصيرك إذا لم تدعو الله جل وعلا في هذا الشهر. ولذلك فإنني أذكر نفسي وأخواني أن نعنى بها. حتى من لطائف العلماء يقولون إنه ما قال فإني أجيب إن شاء الله، فإني أجيب إن شاء الله، بل قال فإني أجيب، لم يعلقها بالمشيئة، لم، بينما قال عن المشركين: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. أما هنا ما قال إن شاء، مباشرة قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال إذا شئت، ولا شك إذا شاء سبحانه، لكن لم يربطها في المشيئة هنا، بل قال العلماء أنه لم يضع شرطا للإجابة، لم يضع شرط هنا في هذه الآية، كلها إثراء لهذا المعنى ووجودها في داخل آيات الصيام. مع أنه أيضا وردت الأحاديث في أن للصائم دعوة لا ترد، فخاصة عند فطرة، ويعتق الله جل وعلا كل يوم عتقاء له عتقاء من النار. يقول ابن القيم رحمه الله: قرب الله المذكور في القرآن والسنة قرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. هذه المعاني العميقة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويقول الحسن البصري هذه اللطيفة الجميلة رحمه الله، يقول: مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. مفتاح البحار السفن، ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء. سئل أحد العلماء: كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. أحيانا تعرفون بعض الدعاة، يعني من يدعو الله أقصد، ما يكمل دعاءه إلا وتأتي الإجابة، وصلت إلى السماء، وصلت إلى الله، ونزلت. فلا شك إذن القرب نسبي والله أعلم. وأقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فألح على الله في الدعاء. فأيضا يقول أحد السلف: متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وذلك لصدق الوعد بإجابة الدعاء، فما ظنكم برب العالمين. فهكذا يجب أن، هذه من تلك المعاني حول هذه الآية. ولكن علينا أيضا أنبه إلى الاقتصار على ما ورد في السنة وحولها في الدعاء. هناك الآن خاصة رمضان مقبل في سجع يا أخوان، وفي تكلف، في إطالة على بعض الناس. بعض الناس يا أخوان يجلس يدعو قرابة ثلث ساعة ربع ساعة، الناس لا يتحمل. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وفي تعليمه للحسن رضي الله عنه بدعاء القنوت لا يستغرق 3 دقائق أو أقل من 3 دقائق. فلذلك على الأئمة، أذكر نفسي أخواني، ألا يطيل في الدعاء. أما إذا كنت وحدك ليس وراءك أحد، ساجد أو في قنوت، فادعو الله ما شئت، ادعو الله ما شئت، ألح على الله جل وعلا، فإنه يحب الملحين على من عباده جل. وعلينا أن الإمام يقول: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. يقول: كنا في مجلس فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: جلسنا نتحدث، فلما أردنا أن نقوم قلت له، هذا يقول ثابت البناني صاحب أنس، قلت له: إخوانك يريدون منك أن تدعو لهم. قال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. خلاص، أعطاهم جامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلذلك على مرة أخرى أؤكد على الأخوة أئمة المساجد ألا يطيلوا على الناس، ألا يشقوا على الناس. بل من الأخطاء الموجودة أن في دعاء القنوت الآن، في القنوت للإخوان الذين يصابون بمصائب، هو الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم مختصر جدا، لا يستعد دقيقة. بعض الناس يجعله كقنوت رمضان أحيانا، وإن كان يبدأ يطيل ويدعو خارج الموضوع، وهذا ليس من السنة، بل هو مخالف للسنة والله. ثم يقول الله جل وعلا آخر آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية كما تعلمون. أولا انظروا إلى بلاغة القرآن: الرفث إلى نسائكم، ما قال أحل لكم الجماعة. وهذا منهج قرآني أيها الأخوة في الأسلوب البلاغي العظيم في التعبير على هذا. وقد مثلا قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض فالآن باشروهن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت. أسلوب القرآن عظيم جدا، بل إن قصة يوسف عليه السلام مع المرأة تدل على هذه البلاغة والبعد عن العبارات التي يستخدمها من يسمون بالأدباء، ويأتون بعبارات كما يقال لا أقول تخدش الحياة بل تكثر الحياة، لا تليق. أسلوب القرآن وأسلوب السنة عظيم في التعبير عن هذه المسائل، فلا تجد فيها إلا هذا الأسلوب: الرفث إلى نسائكم. وكذلك تجد في السنة مثل هذه العبارات مما يعلمنا الله جل وعلا كيف نتكلم، وهدوا إلى الطيب من القول. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إخوتي سأذكر لكم المعنى وقصة. أما المعنى: هن لباس لكم، هل يستغني أحد عن اللباس؟ لا والله. طيب كيف يستغني الإنسان عن تأخير الزواج بدون عذر؟ فضلا عن الزواج كلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. 2 اللباس، لاحظوا التعبير، هن لباس لكم، تعبير عالي جدا راقي، هن لباس لكم، اللباس يستر العورات، فلماذا يفضح البعض شريك حياته أو شريكة حياته؟ المرأة قد تتحدث بعض النساء مع صاحباتها عما يفعل زوجها، وبعض الأزواج يتحدث عما يفعل مع زوجته، بينما اللباس يستر. هل يرضى أحد أن تخرج أن يخرج شيء من عورته للناس؟ والله لا يرضى ولو وصفا يسيرا، فكيف هي لباس؟ أيضا اللباس شعار ودثار، فكيف تصف؟ هل يمكن أن يلبس الإنسان لباس وهو يؤذيه؟ لا يمكن، إذا شعر أنه مؤذيه غيره فسماه لباس. فكيف تصف الحياة الزوجية مع النفور والجفاء؟ اللباس من أجمل ما تتزين به، يتزين به الرجل أو تتزين به المرأة. فمتى يكون الرجل أو الزوج أو الزوجة كل منهما جمال للآخر؟ اللباس وقاية من الحر أو البرد، فهل كل منا يشعر أنه وقاية وحماية لشريك حياته؟ ما أعظمه من كتاب عبر بهذا التعبير، هن لباس لكم وأنتم لباس. أما القصة، يحدثني أحد المشايخ يقول إن أحد الأخوة من بلاد شرق البلاد الشرقية وهو مقيم بالرياض، كان يترجم هذا الكلام الذي قلت لكم، هذا الكلام اللي قلت لكم في كتاب تدبر، موجود في كتاب تدبر. يقول حدث له مشكلة مع زوجته، فكلمها ووعدها أنه بعد العشاء سيصل الموضوع إلى الطلاق. وصلت المسألة كما يقول لطريقة مسدود، وأراد الله بهما الخير. فبعد المغرب جلس يترجم هذا الكلام، لأنه مطالب أن يترجم كتابا في التدبر بلغة قومه. فهو يقرأ هذا الكلام ويسمع هذا الكلام الذي قرأت عليكم، اتصل بزوجتي وقال اعتبري الموضوع انتهى خلاص، يعني ليس انتهى بالطلاق، ما بيننا أبد، عدنا الحياة كما كانت. قالت ما الذي حدث؟ قال قرأت تدبرا لهذه الآية، هن لباس لكم وأنتم لباس، أنت لباسي وأنا لباسك، أنت دثاري وأنا دثارك، أنت ستر عورتي وأنا، فكل ما قلت لك انسحبت عنه وتراجعنا وتعود حياتنا إلى صفائها بسبب تدبر آية. عاد بيت الذي حدثني من حدثه صاحب القصة، نعم، وهو من أهل بلدهم. فهكذا القرآن، القرآن يعالج فيه المشكلة. ما ونزلنا عليك الكتاب تبين، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، حتى العبارة تختانون، نعم، بالخفاء بالستر، فعبر بذلك وعفى الله جل وعلا. ثم أيضا استنبط العلماء من هذه الآية، وذكر هذا شيخنا الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، استحباب تأخير السحور. قال لأن هذا الدين يسر، وكلما كان تأخر الإنسان في السحور كلما كان أخف الصيام عليه، لأن هناك بعض الناس هداهم الله يقول أتسحر الساعة 12 وينام وقد يترك صلاة الفجر. فيقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. اسمعوا ماذا يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حول هذا الحديث، تسحروا فإن في السحور بركة. يقول لأنه معين، لأنه استجابة لأمر الله، وهو معين على طاعة الله، ولأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر، قال قرابة قراءة 50 آية، وقت يسير، يعني يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأنه يغني عن أكلات النهار، وفيه أيضا بركة لأنه فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يتسحرون. وعندما كنا طلابا في معهد بريد العلمي كان شيخنا الشيخ علي الضالع رحمه الله يشرح هذا الحديث، قال ومن بركات السحور أن الناس يصلون الفجر في الجماعة، انظر الذين يصلون الفجر في رمضان أكثر مما يصلون في الأيام العادية، خاصة الذين يتسحرون. إذن السحور بركة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أطلق، وأخذوها استنباطا من هذه الآية أنها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لا كلوا واشربوا يعني استمروا إلى آخر لحظة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا دليل على عدة أحكام، على أن الاعتكاف مشروع، وإن كان أيضا مشروعا في الأمم قبلنا. أيضا قالوا أيضا في المساجد أنه والمساجد تطلق على المساجد التي يصلى فيها حتى لا تموت الإنسان صلاة الجماعة. ثالثا قالوا أن المرأة لا تعتكف في بيتها، لأن بيتها ليس مسجدا، ولا يقال إن سجادتها هي مسجدها، ولو كان ذلك مشروعا لاعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن ولم يعتكفن في المسجد، فكنا يعتكفن في المسجد رضي الله عنه ويخرجنا. ولا شك أن أفضل الصلاة صلاة المرأة في بيتها، فكونهن يعتكفن في المسجد أن الاعتكاف في البيت ليس مشروعا لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا يقول شيخنا الشيخ محمد بن تيمين أيضا للمعتكف التنفل أو عفوا للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد، ما دمت معتكف في هذا المسجد تنتقل من أول لآخر للدور الأعلى للدور لغيره يجوز، لأنه قال في المساجد المكون في محيط المسجد. أيضا الخروج يقول على ثلاثة أقسام، يقول الشيخ محمد المعتكف على ثلاثة أقسام: خروج مناف للاعتكاف، خروج مناف للاعتكاف كالوطء نعم والبيع والشراء يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. ويعجبني بعض الشباب يسألون أحيانا عن شراء المسواك من عند الباب، هذا بيع وشراء، هل يجوز أو لا يجوز؟ الثاني يقول الشيخ محمد هناك أمر معتاد لابد أن تخرج، أكرمكم الله كالخلاء لابد أخرج الإنسان يتوضأ، أو ليس عنده من يخدمه فيذهب إلى بيتي ويأكل ويشرب، قال هذا لا حرج فيه، فهو من أمور العادات التي أمر لا ينافي الاعتكاف لكن ليس لازما، قالوا كتشيع جنازة وزيارة قريب. الصحيح الشيخ محمد يقول لا يفعل، لكن أذكر لكم وقد بحثت هذه المسألة أنه إذا اشترط، وقال الشيخ قال وبعضهم يجوز ذلك باشتراطه، قال وبعض العلماء يجوز وهو الراجح فيما أراه، إذا اشترط الإنسان أنه يخرج لمثل هذه الأعمال، قد يسألني سائل يقول طيب كيف أشترط أنني أخرج في جنازة أو جنازة فلان، ما أدري يموت أو ما يموت، قال نعم كيف أشترط، قال اشترط أنك إن جاءت جنازة أو وفاة أو زيارة مريض أنك حق لك الخروج، إنه هذا الاشتراط ولا حرج في ذلك وهو الراجح والله أعلم. كذلك فالاعتكاف شأنه عظيم أيها الأخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه محافظة عظيمة لم يتركه إلا لعذر، بل لما نقض اعتكافه في سنة من السنوات قضاه في شوال لحرصه على الاعتكاف، وكان في الاعتكاف مصالح عظيمة جدا ففي هذا الأمر. ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ما قال تلك حدود الله فلا تفعلوا، قال فلا تقربوها، لأن القربان من المعصية قد يوقع فيها فاجعل بينك وبينها مسافة. كذلك فمن قرب من الإثم وقع فيها. وفي قوله يقول سفيان بن عيينة تلك حدود الله فلا تقربوها، قال لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فأيضا تجد في الطلاق قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، قال العلماء في باب الأوامر يأتي فلا تعتدوها، وفي باب النواهي فلا تقربوها، هذا من دقة القرآن وتأمل القرآن وتدبر القرآن والله أعلم. من أحكام الاعتكاف نأخذ الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، أنه سنة للرجل والمرأة أيضا إذا عملت الفتنة أقله يوم أو ليلة. أيضا الاعتكاف في العشر من فيه منح عظيمة جدا، إحياء للسنة، زيادة الإيمان، تقوية العبادة إلى غير ذلك. أيضا جعل العلماء قاعدة في الاعتكاف وذكرها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قاعدة جميلة جدا، ما هي؟ الانشغال بالخالق عن المخلوقين، المعتكف ينشغل بالخالق عن المخلوقين، أي بعبادة الله، بالقراءة، بالذكر. مع كل أسف هناك من يقول إنه معتكف وينشغل بالمخلوقين عن الخلق، بالجوالات، سواليف، حديث مع بعض إلى غير ذلك، فنسمع بأخبار ما ليس هذا الاعتكاف المشروع. ولذلك فإنني أذكر نفسي وأخواني بهذا الأمر، وأختم في موضوع الدعاء الذي مر معنا وقد أجلته في وإذا سألك عبادي عني أن نلح على الله دائما وأبدا، فأذكر نفسي اجمعوا ما لديكم واستغلوا أوقات الفاضلة، فإن أوقات الإرداء إما أن تكون لفضل الزمان أو المكان أو الحال، فضل الزمان مثل رمضان، فضل الحال إذا كنت صائما، فضل المكان إذا كنت في مسجد، فما بالك إذا أو مسافر، إذا كنت في الحرم مثلا أو في المسجد، رمضان وصائم يعني وفي المسجد وفي وقت فاضل ومكان فاضل، فما ظنكم برب العالمين؟ قال ابن مسعود قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه له. لأن الله على كل شيء قدير، ولا والله ما نظن من ربنا إلا خير. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يبلغنا ليلة القدر. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاه أمورنا وأمور المسلمين من كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة النافعة، وأن ينصر أخواننا المجاهدين، ويرفع البلاء عن المستضعفين، وينصر جنودا المرابطين في الحدود على هؤلاء الظالمين البغاة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.